ولذلك أنبه هنا على مسألة يفعلها بعض أهل مكة، وهو أنهم يحرمون بالحج من بيوتهم ثم يذهبون إلى البيت ويطوفون ثم يسعون سعي الحج، وهذا لا يصح. السعي هنا لا يصح لأنه وقع بعد طواف ليس بنسك، فإن السعي إنما يكون بعد طواف النسك، إما طواف الإفاضة وإما طواف القدوم، وهؤلاء ما قدموا، هؤلاء هم أهل مكة، وعلى هذا فيقال لهم أعيدوا السعي لأن سعيكم الأول لم يصح. فإن قال قائل ما الحكمة في أن الحائض لا تضف البيت؟ فالجواب أن العلماء اختلفوا في ذلك، فمنهم من قال إنه لا يصح طواف الحائض لأن من شرط الطواف الطهارة، وهذه لم تكن طاهرة فلا يصح طوافها، وعلى هذا القول لا يصح طوافها بأي حال من الأحوال حتى عند الضرورة لا يصح أن تطوف، لأن من شرطه ايش؟ الطهارة، وهذه يمكنها أن تأتي بالشرط إذا طهر. وبناء على هذا القول لو حاضت امرأة قبل طواف الإفاضة وكان الركب لا يمكن أن ينتظروها ولا محرمها، وإذا عادت إلى بلدها لا يمكنها أن ترجع، إما لمنع الحكومات وإما لمشقة الرجوع بأن لا تجد محرما، وإما لمشقة الرجوع بأن لا تجد مالا. حكم هذه بين أمرين، إما أن تبقى على إحرام دائما، وهو المذهب أنها تبقى على إحرامها دائما يعني على ما بقي من إحرامها، وهو التحلل الثاني تبقى، إن كانت ذات زوج فهي حرام على زوجها، وإن لم تكن ذات زوج فحرام عليها أن تتزوج، بناء على أن عقد النكاح في التحلل الأول حرام، وإن كان في هذا خلاف ونظر لكن الكلام على المعروف. ولا يمكنها أن تتحلل بحصر، لأن الحصر عندهم خاص بحصر العدو، وتبقى المسألة مشكلة حرج لا نظير له. أو يقال على قول آخر إن على القول بأن الحصر يكون حصر عدو، حصر مرض، حصر انقطاع نفقة، حصر كسر، المهم الحصر يكون بكل عذر يمتنع معه تمام النسك. على هذا القول يقول تكون محصرة، وكيف تعمل؟ تذبح هديا في مكان الإحصار في مكة وتنحل تتحلل، ولكن ليس لها، لم تؤدي الحج. لماذا؟ لأن فاتها منه ركن، فيكون الحج الآن غير تام، فتبقى المسكينة خصوصا إذا كان حجها فريضة تبقى لم تؤدي في الفريضة. لكن الشيخ الإسلام رحمه الله قال ليست العلة اشتراط الطهارة، لأن اشتراط الطهارة في الطواف ضعيف، إذ أن هذا مستند ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح به الكلام، وهذا الطواف لا يمكن أن يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يصح، معناه غير صحيح. إذا قلنا الطواف بالبيت صلاة إلا الكلام فيقال هذا غير صحيح، في أشياء كثيرة مستثناء مثل التكبير في أوله، قراءة الفاتحة، عدم الاتجاه للقبلة، الحركة الكثيرة، وأشياء كثيرة ما مستثناء. فالحديث لا يصح من الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم إن قوله بالبيت صلاة إلا أن الله أباح في الكلام يمكن أن يحمل على أنه بمثابة الصلاة في الأجر وأخص منها لأنه خاص بالكعبة. فعلى كل حال القول بأن الطهارة في الطواف شرط لا يصح، لأن هذا يحتاج إلى دليل واضح تبطل به عبادات خلق الله. لكن لا شك أن الطهارة في الطواف أفضل وأولى، أولا لأنه سيأتي بعد الطواف مباشرة صلاة ركعتين وهذه يشترط لها الطهارة بالاتفاق، وثانيا احتياطا لأن كثيرا بل لأن أكثر العلماء على وجوب الطهارة فيه. فيقول شيخ الإسلام لا دليل على اشتراط الطهارة في الطواف، وذكر له أدلة كثيرة في كتاب المناسك من أحب أن يراجعها فليفعل، لكنه قال إن العلة هو مكثها في المسجد، لأن مكثها في المسجد حرام، وإذا كانت العلة هي مكثها في المسجد واضطرت المرأة إلى المكث في المسجد صار مكثها يشرع حلالا، كما لو خافت على نفسها لو بقيت خارج المسجد ودخلت احتماء بالمسجد، هذا جائز ولا اشكال فيه، لكن يلزمها ان تستثفر بثوب، يعني ايش تحتشي به وتحفظ لئلا يسيل دمها مع الحركه فيلوث المسجد، ودم الحيض نجس قليل وكثير، وما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله هو الأولى. وبناء على رأيه رحمه الله نقول للمرأة التي حاضت قبل طواف الإفاضة ولا يمكن أن ترجع نقول إيش استثري بثوب وطوف. طيب فإن أتاها حيض بعد الطواف وقبل السعي صحيح إشكال ولا ما فيه إشكال؟ حتى مع البناء الأخيرة الآن واتصال المسعى بالمسعى فإنه لا حرج عليه، لأن المسعى الآن ليس من المسجد، يعني لم يدخل المسجد، أولا من حيث شكل البناء الطابق الأعلى تميزه إيش بين المحجوز، محجوز بشباك ولا تدخل إلا من درجة معينة، أسفل أيضا محجوز ففيه العتبة الكبيرة هذه التي بين المسجد وبين المسجد. ثم على فرض أنه تخشى هل يسوق أن يدخل المسجد ويجعل له أحكامه وهو مشعر مستقل من الصفا والمروة من شعائر الله مستقل، وإذا دخلناه في المسجد لازم من ذلك أن نمنع الحائض منه وأن نمنع الحائض من السعي وأن يصح الاعتكاف فيه وأن يترتب عليه جميع أحكام المسجد، وهذا مشعر كيف نضمه إلى مسجد آخر إلى مسجد. وعلى كل حال الحمد لله المجمع الفقهي حسب ما سمعنا انهم اجمعوا الا اثنين على انه ليس من المسجد، وعلى هذا يجوز للحائض اذا حاضت بعد الطواف ايش ان تسأل، ويحرم على المعتكف ان يخرج الى المسجد اللهم الا اذا كانت على وجه الاستقراء لقضاء الحاجه او ما اشبه ذلك، لأنه كالشارع تماما بالنسبة للمسجد. ومن فائدة هذا الحديث فيما أشرنا إليه من قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن هذا شيء كتبه الله على بني آدم على بنات آدم، من فوائده أنه ينبغي للإنسان أن يصلي المصاب بذكر ما كان مثل مصيبته أو أشد، لأن هذا لا شك أنه يصلي. فلو أصيب شخص بحادث وحزن له أهل وكان قد أصيب مثله في حادث آخر مثل هذا الحادث أو أشد، فهنا يحسن أن تقول يعني مع تعبيتهم أن تقول ولقد جرى مثل هذا أو أشد قبل أيام أو قبل يومين أو ما أشبه ذلك على شخص صار له كذا وكذا، لأن هذا يبرر حرارة المصيبة ويهونها على الإنسان، والإنسان بشر والطبيعة واحدة. نأخذ من قول رسول صلى الله عليه وسلم لعائشة إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. ويستفاد أيضا من هذه الجملة أن هذا الحيض دم طبيعة وليس دم عقوبة كما قاله بعض العلماء إنه عوقبت به نساء بني إسرائيل، فإن الحديث هذا يدل على أنه دم طبيعة مكتوب على بنات آدم كلهم. نعم. نعم. أمها إيش؟ لا بأس، لا بأس أن تعجل خوفا من أن يأتي الحيض قبل أن تطلع. نعم. لا ما قلنا واجب، قلنا بعد أبواب النصف. نعم. ما تسعى، ما قلنا تسعى، قلنا لو أتاها الحيض بعد الطواف فإنها تسعى. نعم. حملات ما أشكر على الجنب. نعم. لا بأس شغلات الكتاب عمالات السباع، هذا لا بأس وفي حرج الآن خصوصا اللي ما يعلم. لو كنا الأقوى ينزلوا ضاعوا، أليس كذلك؟ لكن يبقى عن المخيم، ثم ان اكثر العلماء على جواز الدفع بعد منتصف الليل، ثم ان الحاجه الان داعيه لهذا، حاجه كثف الناس وغشمهم جهلهم. ايش العلماء يقول لا حصر عن واجب، لأن الواجب له بدل وهو الدم. نعم. إيش؟ هنا. وش هذا؟ إن يوم العيد لا يجوز أن يجمع أقدار بعد الزواج، هل هذا عيد؟ لا مرسل، لأن الرسول يوم النحر قال له رجل رميت بعد ما أمسيت في هذا الوقت، قال لحظة. وهو في البخاري فهمت؟ خذها معك وديها إياه. نعم 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 عن وهي نعم إيه هذا لأن حالة قبل الطواف ما بيحمل هذا صريح يعني عائشة حالة بسرعة قبل أن تصل مكة. نعم ارفع الصوت أجله لقال الأذان. نعم وجوب ايش؟ نعم قد قيل به قد قال به اظنه مالك رحمه الله يرى وجوب ركعه الطواف. هذه لكن الى الان لا اعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد طواف الإفاضة، وهذا إذا كان علمي صحيحا فإنه قرينة ظاهرة على أن الأمر ليس الوجوب. نعم نعم بناء على من قال هذا؟ هل اعتقاد الآن عليه كما قلت لك قبل قليل إنه يجب عليهم إعادة السعي، فإن كان أحد فعل ذلك فقد خير اتصل به قبل أن يخرج الشهر. نعم تركوا واجب.
نعم.
ايش؟
بأنه يجوز
لهم الرمي
قبل الزوال.
نعم.
او يجوز لهم التوكيل.
علما بأنهم سيكونون للوداع في الوقت قبل ان يموت. نعم. شباب الفتوى قسمان. ليس احب من النظر. هذا نقول الفتوى من حيث هي. هذه يجب مراعاتها وينظر فيها. وربما يقول بها الانسان عند الضرورة. قسم آخر ليس لا حظ من النظر هذه لا يلتفت إليها ولا يعمل بها. هذا بالنسبة للخلاف من حيث هو. أما بالنسبة للعامي إذا أفتاه من يرى أنه أهل الفتوى فليأت ذمته، خصوصا فيما لا يمكن تداركه. أما ما يمكن تداركه سهل، يقال اذهب وارمي في مثال يقول، لكن ما لا يمكن تداركه أقول عليهم على من أفتاك. هذه أما الفتوى بجواز الرمي قبل الزوال فلا وجه لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان هناك رخصة لرخص فيها أو فعلها. كيف يتحرى أشد ما يكون من الحر وهو وسط النهار في أمر ليس بواجب؟ وإذا علمنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم من حين ما تزول الشمس يشرع في الرمي قبل صلاة الظهر، فإن هذا يدل على أنه كان ينتظر الزوال بفارغ الصبر حتى تزول الشمس ويرمي. أفهمت؟ والقول بالمشقة نعم وارد، لا شك أن المشقة وارد، لكن لماذا لم يأذن الرسول عليه الصلاة والسلام على الضعف على الأقل أن يرمي قبل الزوال ويرمي؟ فالصواب أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال، وأنه لا وجه للفتوى بذلك حتى وإن قال بها من التابعين من قال أو من الأئمة من قال. هذا رأي، وهذا أنقل لكم أيضا رأي الشيخ مفتي من بكر الشيخ عبد العزيز من بكر. لا، التوكيل غير وارد أصلا، لكن يكون عليهم دم. إلا أن كما قلت لك إذا استفتوا من يظنونه عالما فليهم عليهم. نعم. إذا اتصلت الصفوف بارك الله فيك، إذا اتصلت الصفوف لو يصلون إلى الأفراح. نعم. لا ما تنقل يعني مشاهدنا ومصلين القصير. سبق لنا أن العلماء رحمهم الله اختلف في اشتراط الطهارة للطواف، وأن منهم من قال إنها شرط في صحته، ومنهم من قال إنها ليست بشرط في صحته. والقول الراجح إنها ليست بشرط، وأنه يجوز للإنسان أن يطوف وهو على حجر أصغر. وذكرنا دليل من قال بالوجوب والاشتراط وأجبنا عنه، لأنه لا يمكن أن يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا طردا ولا أكثر. لا طردا إذ لا يجب فيما يجب في الصلاة من التكبير والقراءة واستقبال القبلة وغير ذلك، ولا أكثر لأن يصح فيه ما لا يصح ما لا يجوز فيه ما لا يجوز في الصلاة من غير الأكل، من غير الكلام، فيجوز فيه الأكل والشرب ولا يبطله الضحك، وجميع مكروهات الصلاة لا تكره فيه. الصواب أنه لا يشترط فيه حيث الطواف اشتراط الطهارة، ولكنه لا شك أن الأولى أن لا يطوف الإنسان إلا على طهارة، أولا مراعاة لأكثر العلم، وثانيا لأنه بعد الطواف سوف يصلي ركعتين ولا بد أن يكون طاهرا إذا صلى ركعتين. من فوائد الحديث وقد سبق الحديث الذي قبله أن الإيمان يزيد وينقص، وأظن أننا لم نتكلم عليه كثيرا. والقول الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، وأنه يزيد من وجوه ثلاثة: من جهة اليقين، ومن جهة القول، ومن جهة العمل الفعل. من هذه الوجوه الثلاثة: من جهة اليقين فإن الإنسان يزداد يقينه كلما قويت عنده الأدلة، ولهذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى، ولكن يطمئن قلبي. ولأن الإنسان نفسه أحيانا يكون عنده من اليقين ما يجعله كأنما يشاهد أحوال يوم القيامة، وأحيانا تستولي عليه الغفلة ولا يكون عنده مثل هذا اليقين. والصحابة رضي الله عنهم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا إذا كانوا عنده كأنما يرون الشيء عينا، وإذا عافسوا الأهل والأولاد نسوا ما أو لم يكن على هذا الحال، فأخبرهم بأنهم لو كانوا على مثل ما كانوا عليه عنده لصافحتهم الملائكة في الأسواق. يزيد أيضا من جهة القول، فمن يسبح الله 100 مرة أزيد إيمانا ممن لم يسبحه إلا 50 مرة. ويزيد أيضا بالفعل، فكلما كثرت الخطى إلى المسجد كان أعظم أجرا، وهذا زيادة. فالمهم أن أهل السنة وجماعة يرون أن الإيمان يزيد وينقص من وجوه ثلاثة: اليقين والقول والفعل. وخالفهم في هذا طائفتان: المرجئة والوعيدية. المرجئة الذين يقولون إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد بالطاعة ولا ينقص بالمعصية، وأن أفسق الناس وأقوم الناس على حد سواء في الإيمان. وغلى بعضهم وقال إن الإيمان مجرد المعرفة كما هو مذهب الجهمية، مجرد أن يعرف الإنسان ربه فهو مؤمن، ولا شك أن هذا قول باطل، فإنه ينتقض عليهم بإبليس، فإنه كان يعرف ربه ويدعو ربه ومع ذلك فهو إيش؟ كافر، ليس عنده إيمان. والطائفة الثانية الوعيدية من المعتزلة والخوارج، قالوا لا يمكن أن يزيد وينقص، فمن فعل معصية فهو من الكبائر فهو كافر، ومن فعل دون الكبائر فهو مؤمن كامل الإيمان لا ينقص إيمانه. فجعلوا الإيمان إما كاملا مطلقا وإما كفرا، ففعلوا كبيرا عندهم إيشوا غير مؤمن. لكن الخوارج أشجع من المعتزلة، الخوارج قالوا كافر ولا يبالون، والمعتزلة قالوا في منزلة بين منزلتين، لا نقول مؤمن ولا كافر. أما أهل السنة والجماعة فأخذوا بالأدلة كلها من جميع الجوانب وقالوا الإيمان يزيد وينقص، لكن ناقص الإيمان كما سبق ينقسم إلى قسمين، قسم يلام عليه العقل وقسم لا يلام عليه. فما كان بغير إرادته فإن أو كان غير واجب فإنه لا يلام عليه، وما كان واجبا ونقصه بإرادته واختياره فإنه يلام عليه. أخذنا فوائد حديث عائشة كاملة. نعم. قال وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، فقال ما فوق الإزار. قول ما يحل يعني أي شيء يحل للرجل أن يستمتع به من زوجته حال حيضه، فقال ما فوق الإزار يعني أنه ما بين السرة والركبة، هذا لا يحل له أو لا يحل له، وأما ما فوق ذلك أو ما دونه فلا بأس. وهذا الحديث كما ترون لا يقاوم حديث مسلم الثابت في صحيح مسلم قال اصنع كل شيء إلا النكاح، وعلى هذا فالراجح أن الإنسان له أن يصنع كل شيء إلا النكاح، أولا لوجهين، الأول أن ذاك أصح، والثاني أن فيه زيادة فيما يحل، والزيادة من الثقة مقبولة، فيكون الصواب أنه يحل له كل شيء. لكن إذا كان الإنسان قوي الشهوة ولا يملك نفسه فحينئذ نقول لا تقرب الحد، تكون من الإزار فما فوق. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40 يوما، رواه الخمسة إلا النسائي واللفظ لأبي داود وفي لفظ الله ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس، وصححه الحاكم. قول كانت النفساء، النفساء هي الأنثى التي تلد، مأخوذ من قولهم نفس الله قربتها، لأنها المرأة الحامل عند الطلق يكون عندها كربات عظيمة، كما قال الله تعالى حملته أمه وهنا على وهن، وقال حملته أمه كرها ووضعته كرها، فإذا ولدت نفس الله على الكربة. والنفاس هو الدم الذي يخرج عند الولادة أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع الإمارة وهي الطلق، هذا هو النفاس. وأما الماء الذي يخرج فليس بنفاس، وكذلك ما خرج قبل الولادة بدون طلق فإنه ليس بنفاس. فالدم الذي يخرج قبل الولادة ليس بنفاس إلا إذا كان قبل الولادة بيومين أو ثلاثة ومعه إيش طلق، ومعه طلق. والماء الذي يخرج قبل الولادة ولو مع الطلق ليس بنفاس. وقولها تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا له حكم الرفع، وإن كان لم يصرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه، لو صرحت بأن الرسول علمه لكان ذلك مرفوعا صريحا ويكون من باب الإقرار، لكنها لم تصرح بأن الرسول صلى الله عليه وسلم علمه، قال العلماء وهذا له حكم رفعي وليس مرفوعا صريحا. ووجه ذلك أن كونه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينكره الله عز وجل يدل على أنه إن كان من العبادات فهو عبادة وإن كان من المباحات فهو مباح. إذ لو كان حراما لنبه الله عليه كما في قوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فأطلع الله تعالى المؤمنين على هؤلاء الذين يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله ويبيتون ما لا يرضى من القول. وعلى هذا فلو استدللت على شخص لأن هذا فعل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لك معارضا أين الدليل على أن الرسول علمه؟ فالجواب إذا لم يعلمه الرسول فقد علمه الله عز وجل ولو كان مما لا يرضاه الله إيش لأنكره سبحانه وتعالى. وهذه استدلال لطيف لأن بعض الناس يعارض ويقول أين الدليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم هذا ولم ينكره؟ فنقول هب أنه لم يعلم لكن علم الله عز وجل وأقره وهذا دليل على أنه عبادة إن كان من العبادات وأنه حلال إن كان من المباحات. وقول بعد نفاسها 40 يوما المراد بعد نفاسها يعني بعد خروج الولد. وأما الدم الذي يسبق الولادة مع الطلق فهذا لا يحسب. وقولها تقعد 40 يوما من المعلوم أنها لو طهرت قبل ذلك وجبت عليها الصلاة فيكون معنى الحديث أن أقصى مدة للحمل هي 40 يوما. نعم رسل النفاس أن أقصى مدة للنفاس هي 40 يوما وليس أدنى مدة لأنه لا حد لأقل إذ أنه قد تبقى المرأة 10 أيام أو 20 يوما أو 5 أيام أو لا يخرج معها دم لا يخرج معها دم يخرج معها مياه دون الدماء. فالذي يخرج منها المياه دون الدماء هذه ليس عليها نفاس لأن النفاس هو الدم. والتي يخرج منها الدم ويبقى يوما أو يومين نقول مدة نفاسها هذه المدة قلت وكثرت. وهذا هو الذي عليه فقهاء الحنابلة رحمهم الله أن أكثر مدة النفاس 40 يوما ولكن القول الثاني في هذه المسألة أن أكثره 60 يوما وهذا مذهب الشافعي صرح به الشافعية في كتبه وقالوا إن هذا موجود كثيرا وليس بنادر حتى نقول إن النادر لا حكم له. وهذا هو الراجح عندي أن أكثره 60 يوما إذا كان مستمرا على وتيرة واحدة. وعبر الشيخ الإسلام رحمه الله في الاختيارات أنه ربما يكون 60 أو 70 يوما أيضا ما دام الدم مضطردا لم يتغير بوصف ولا ريح ولا غيره ولا غيرهما فإنه وإن بقي 70 يوما لكن نقول أن 60 لعلها أقرب الأقوال. فإن زاد على 60 فماذا نصنع؟ نقول إذا زاد على 60 فما وافق العادة فهو حي وما لم يوافق العادة فهو دم فساد تغتسل وتصلي وتحل الزوج. وقوله أن أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس لأن النفاس كالحيض إلا أنه يخالف في أشياء منها أنه لا يحصل به البلوغ والحيض يحصل به البلوغ. فإن قلتم كيف لا يحصل به البلوغ وهي قد حملت قلنا لأن بلوغها حصل في الإنزال السابق للحمل إذ لا تحمل إلا بإنزال فيكون النفاس علامة على بلوغ سابق بخلاف الحيض. ومنها أنه لا يحتسب به في مدة الإيلاء، بمعنى أن الرجل لو آل من امرأته أن لا يجامعها أكثر من 4 أشهر، فإن مدة النفاس لا تحسب، ومدة الحيض تحسب. والفرق أن الحيض معتاد كل شهر فهو داخل في المدة 4 أشهر، والنفاس لا يتكرر كل شهر بل هو نادر بالنسبة ل4 أشهر، فلذلك خالفه. ومنها العدة، فإنه لا يحتسب به أي بالنفاس، لأنه إن كانت المفارقة قبل الوضع انتهت العدة إيش في الوضع، وإن كانت بعده فلا بد من 3 حيض ولا يحسب النفاس. وبناء على هذا نقول إن القول الصحيح الذي لا تدل السنة على خلافه أنه يجوز للرجل أن يطلق زوجته وهي نفساء بخلاف الحيض، فالحيض لا يجوز أن يطلق زوجته وهي حائض، وإذا طلق فيها خلاف، ففي ذلك خلاف هل يقع الطلاق أو لا يقع. أكثر العلماء ومنهم الأئمة 4 على أنه يقع ويحسب على الزوج، واختار الشيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يقع لأنه خلاف ما أمر الله به ورسوله، وكل أمر ليس عليه الله ورسوله فهو إيش؟ فهو رد أي مرجوع. وقول الشيخ رحمه الله أصح، فإذا طلق الإنسان امرأته وهي حائض قلنا له الطلاق غير واقع، لكن إذا طلقها وهي حائض معتمدا وقوع الطلاق ثم جاء بعد مدة وبعد أن ضاقت عليه الحيل يريد أن يبطل هذا الطلاق قلنا له لا لا نبطله. مثاله رجل طلق زوجته وهي حائض ثم راجعها، لا على أن الطلاق لم يقع بل على أن الطلاق واقع، ثم بعد مدة طلقها وراجعها، طلقها طلاقا شرعيا وراجعها، ثم طلقها الثالثة وأراد أن يراجع، فماذا نقول له؟ نقول لا رجوع، يعني طلقت 3، فإذا قال الطلقة الأولى كانت غير شرعية لأنها الحيض، قلنا الآن صارت عندك غير شرعية وأنت حين طلقتها تعتبر أنها شرعية، ولذلك راجعتها مراجعة المطلق. ثم إننا نعلم علم اليقين أنه لو انقضت عدتها ثم تزوجت لم تمنعها، لم تقل للرجل الذي تقدم إليها إنها امرأة، لكن حين ما ضاق فيك الحيل ذهبت تقول الطلاق الأول غير واقع ولا نطيعك في هذا. طيب إذن الصحيح أن النفاس يجوز فيه الطلاق وليس ببدعي. فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال مره فليطلقها فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا؟ قلنا هذا ليس به دليل على تحريم النفاس أطلاق النفاس، بل هو إن لم يكن عليهم فليس له، لأن قوله أو حاملا يدل على أن المراد بقوله طاهرا من الحيض كما هي القصة الواقعة أيضا، وليس في جميع الأحوال. فليطلقها طاهرا أي من الحيضة التي طلقها فيها، أو حاملا وهذا يدل على أن المراد الطهر من الحيض، وهذا من الفروق بين إيش؟ بين الحيض والنفاس. ومن الفروق أيضا أن الحيض بأقل حد وهو إيش؟ يوم وليلة على مذهب. والنفاق ليس لأقله حد، لو لم يكن نفاسها إلا يوم إلا يوما واحدا وتطهر وجب عليها أن تصلي. ومن الفروق أيضا أنهم قالوا في الحيض إذا انقطع الحيض في مدة الحيض ثم عاد في مدة فالعائد حيض، يعني مثل أن تكون عادتها ستة أيام فتحيض يومين ثم تطهر يومين ثم يعود الدم في اليومين الأخيرين فالدم العائد حيض. لكن في النفاس لا، إذا طهرت في الأربعين طهرت في عشرين يوما لمدة خمسة أيام ثم عاد الدم فهذا مشكوك فيه في مدة الأربعين. وكيف يكون مشكوكا فيه؟ نأمرها بالصلاة ونأمرها بالصوم ثم إذا طهرت أمرناها بإعادة الصوم، أما الصلاة لا نأمرها بإعادة. لماذا؟ لأنه إن كان طهرا فقد صلى، وإن كان حيضا فالصلاة لا تقرب الحيض بخلاف الصوم. وهذا القول ضعيف جدا، أن نلزمها بالصوم ثم نلزمها بقضاء، في أي دليل أن نوجب على عباد الله العبادة مرتين؟ هذا لا يمكن، لا أصل. لكن الفقهاء يرون أن هذا فرق بين الحيض وبين إيش؟ والنفاس. ثم قال اكتاب الصلاة إلى درس القادم إن شاء الله. نعم. إذا ها؟ هذا الناس نقول ما دام استعدة لا بأس، لأن هذا ابن عمر حينما طلق ظن أن الطلاق عن طلاق وقع. نعم. إذا إيش؟ فما وجهه؟ ما في مشكلة. طيب. نعم. وش الاعتبار أن الرجل التزم الطلاق الأول وراجع على أنه واقع؟ نعم. لا ما. هم هم يحبوا شر اليقين، أما أنت يقن يقين أنه ما وقع. وليس عندنا ظن راجح. وكيف يمكن لنا أن نتيقن الأمر يقينا وأكثر الأمة على أنه واقع؟ لا ما هو يقين مثل الشمس. لا. نعم. نعم. إما أن يقال بالتضعيف كما ضعفه بعض الحديث ضعيف، وإما أن يقال في الغالب. نعم.
نعم. الإيمان يزيد
وينقص
من أي كلمة
يزيد؟ نعم. نعم. قوله عليه الصلاة والسلام ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للرجل الحاضر من إحداكم. قلنا يا رسول الله ما نقصر دين؟ قال أليس إذا حاضر لم تصلي ولم تصوم. أما القرآن فواضح، ذكر الله عز وجل زيادة الإيمان في أجل آيات، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، بل قال لهم فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، كأن هذا أمر متقرر عندهم أن الإيمان يزيد وينقص. قال الله تعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، وقال تعالى ليزداد الذين آمنوا ويزداد الذين آمنوا إيمانا. ومعلوم أنه يلزم من الزيادة النقص، ولهذا الإنسان يتعجب من بعض العلماء رحمهم الله قال نثبت الزيادة ولا نثبت النقص، فيقال إذا أثبتت الزيادة لزم النقص وإلا لما كان زيادة. نعم أي نعم. ها؟
ما نستطيع نحن حديث معاذ بن جبل على حديث عائشة رضي الله عنها متفق عليه،
وهو
أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمرها، كان يمرها بأن تلتزم ويبشرها.
نعم. لها يقولن هذا من باب الرفض. النقص وإلا لما كان زيادة. نعم. أي نعم. ها؟
ما نستطيع نحن حديث معاذ بن جبل على حديث عائشة رضي الله عنها متفق عليه،
وهو
أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمرها، كان يأمرها بأن تلتزم ويباشرها.
نعم. لهذا قلنا هذا من الأفضل، هذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وفعله لا يدل على الوجود، وهذا قلنا أنه يأمرها أن تتزل لأذى يرى منها ما يتقزز منه فيقع في نفسه شيء من أكراه. أفهمت؟ أي طيب الحديث معاذ لو أخذنا بظاهره لكان ما دون الإزار حرام. ثلاثة. نعم. لا الرحمن
تعليل عائشة رضي الله عنها انما سئل هذا قال ايكم احفظ العرض كما وصف الله سبحانه احفظ العرض، فهذا هذا التعليل لان الذي قوي شهوته يعني لا يجوز.
اين كان هذا التعليل؟ في اي قضيه؟ هل هو في الحيض ولا في الصوم؟ ها؟ الصوت كلامنا في الحيض. نعم.
في المسألة التي ذكرناها وهي المعتادة التي رأت بعد يومين وعادتنا سبعة أيام ثم رجع الحيض بعد يومين، ما حكم هذا الطهر من صلاة وصيام وما حكم المقدمة الآن؟
المذهب الطهر صحيح وهو كذلك، لكن انقطاع الدم لمدة ساعة أو ساعتين أو نصف يوم على أيضا على المذهب يرون صحيح أنه طهر صحيح، لكن الصحيح أنه غير صحيح، إن جرت عادة النساء أنها تجف له نصف يوم أو يوم أو يوم وليلة، ولهذا ضربنا صفحا عن هذا المثال وجعلناه يومين يومين من ستة. نعم
هذا المثال يعد طهرا والحيض
نعم
قد لا
والأصل أن كلام الفقهاء محكم إلا إذا ثبت طبا أنه ليس صحيح، ثم يقول لا يمكن حمل إلا بإنزال. نعم.
بعد الأربعين الثانية
لأن
الدم الحاصل مع السقط الإسقاء بعد الأربعين الثانية الإنفاس وقبله ليس الإنفاس، ما مختلف
كيف السقط ولا الذي وضع عاديا.
نعم
قبل لأن السبق إذا كان المخلق الدم دم فساد، الدم دم فساد، يعني لا يمكن أن يحكم دم بالنفاق حتى يكون الجنين قد خلق ولم يخلق بأقل من 8 يوما. وعلى هذا لو سقط لأقل من 8 يوما فالدم تجفى
دم
عرق، دم عرق أو يسمون دم فساد، لكنه لا يؤثر تصوم وتصلي وإحياء زوجها تفعل ما يفعل الطالب. لو
نعم
هذا سبق لنا أن قلنا أن الصفرة والقدرة ليست في الحيض مطلقا.
أي
نعم وإن ترى وإن ترى القصة ما دام أنها لا تعرف حيضا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يكفي. ثم بعض النساء الآن ما ينقص بيضا تبقى الصبرة والقدرة لمدة 5 أيام 6 أيام 10 أيام. والقول المضطرب الذي فيه الراحة وعدم المشقة نقول الحياة هو الدم. نعم ايش
لو
قال قائل مدام الدم مكثف الإحزاب يعني إذا دخلت بأنه يدخل الدم مثلا 2 يوم ينزق بأنه مثلا على مدار على عادتك أو ينقضي على مدار. الدم ما تغير، فلماذا نقول الدم الذي قبل ساعة نفاس والدم الذي بعد ساعة دم فساد؟ يعني هذا تحكم. لكن أتركنا نقول بالسبعين. أنا أخشى أن الشيخ الإسلام رحمه الله أتى به على سبيل التمثيل فقط لا على سبيل الواقع. نعم يبقى 70 يوم نفاق ما تغير، هذه ينظر فيها. لكن أنا بعض الفتوى إجماع على جواز إدخال الحج على العمرة ولو لم يكن ضرورة. وقلنا لو قال قائل لو لا قائل سلع عندي اترك القاعدة هذه يا رجل اترك القاعدة. لو أن قائلا قال بالمنع لكان قوله والصواب. وقد ذكر ابن حجر رحمه الله في هذه المسألة خلافا فقال الصورة الثانية القران الإهلال بالعمرة ثم يدخل عليه الحج أو عكسه، وهذا مختلف فيه. إيش بعده؟ ومختلف فيه وأحمد أظن أحمد رحمه الله ثم قال الإمام أحمد قال مختلف فيه انتهى ورحم الله الإمام أحمد قال من نقل الإجماع وما ذيك الآن مختلف إيه. لكن قوله وهذا مختلف فيه العكس، ويريد العكس وهو إدخال العمرة على الحج. نعم نعم الله السورة الثانية للقران الإهلال بالعمرة ثم يصبح عليه الحج أو عكسه، وهذا مختلف فيه حجم هذا حجم فعل متواضع مختلف فيه. وهذا يقول ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحيض ما هو الحيض؟ نعم لغة السيران من قول المحاضر وادي إلى سار. نعم هل هو كما طبيعة ولا عارض؟ طيب ما هو الدليل من السنة على أنه كما طبيعة وسنة؟ نعم نعم
فقال على المسجد قال ارجع قال هذا الشيء كذب الله على ملاك
احسن. طيب المرأة إذا صحيحة ماذا تفعل؟ أي نعم كيف؟ ماذا تصنع؟ هل تجلس ثلاثة أيام عشرة أيام أكثر أقل؟ فصل فصل أكثر تفصيل إن كان هناك تفصيل فصل فصل. طيب سواء كان لا تميز أو لا. طيب إن لم يكن لها عادة خطأ ترجع التمييز. ايش معنى هذا؟ ممكن ممكن يعني له رائحة كريهة. طيب فإذا كان بعض دمها على هذا الوصف طيب يلا سمير إذا لم يكن لها عادة ولا تمييز ست أيام أو ست أو هنا للتخيير ولا للتنوية للتنوية يعني مثلا إذا كانت قريباتها من يحين ست أيام طيب وإذا كان من يحين سبعة تكون طيب بعد هذا الجلوس ماذا تصنع؟ اللي وراء
اللي
وراء أنت وراء ولا في قدام اللي وراء وراك شو على علمك يلا وراك على يمنك وراك على يمنك اي نعم اي نعم. السؤال اذا جلست المستحاضة على ما وصف فماذا تصنع بعد ذلك؟ ما حضرت هذا المعروف فهد ها تغتسل وتصلي والأولاد تصوم تصوم تحل لزوجها تقرأ القرآن تدخل المسجد تطوف ها طيب يعني تفعل جميع الأحكام الطاهرة كذا. طيب ذكرت أنها تغتسل لكل صلاة وجوبا أو استحبابا؟ استحبابا. ما هو الغسل الواجب عليه؟ الغسل الأول. أحسنت. تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة بأنها إيش؟ يلا جمعة.
نعم.
بأنها.
بأنها دم. براء الله سبحانه وتعالى. بها بنات آدم.
يا. الصحابة.
أيهم؟
الصحابة. قال لها الرسول عليه الصلاة والسلام بأنها.
ربة من الشيطان.
إيش؟
ربة من الشيطان.
وغير.
نعم.
وغير ذلك.
لما إلا وسلم.
ها؟ جمع له وفساد من جيبك أحسن دم عرق يؤخذ منه أن كل شيء كل دم كان دم عرق فحكمه إيش يعني حكم حكم الصحابة يوجد الآن ما يسمى عند الأنسة باللولب يركبنه في عنق الرحم من أجل أن لا تحمل المرأة هذا يسبب دائما دم يسبب دما ينجرف عنق رحمه ويصب الدم وهذا ليس بحيض حتى لو صادف أيام الحيض ما دام علمنا سببا يكون كسائر الجوع. إذا تعارضت العادة والتمييز صار حرم ها نعم إذا تعارضت العادة والتمييز لأن كانت عادتها من أول الشهر وكانت تمييزها في نصف الشهر. نعم في خلاف، خلاف ابن جني ولا غير. ها طيب ما هو؟ نعم والمشهور من مذهب احمد انها تعمل بالعاده. تمام صحيح. ايهما ارجح؟ انها تعمل بالعاده لان هذا ايسر للمرء واسهل. طيب والقول بانها تعمل بالتمييز ذكرنا ان له مرجحا وهو انه ربما تغيرت عادتها بسبب مرض الاستحاضه. طيب ماذا يجوز للرجل من امرأة وهي حائض؟ علموا إلا النكاح. والمراد بالنكاح الوقت. أحسن. طيب هل لهذا الحديث شاهد من القرآن؟ أين هو؟ في قوله جل وعلا لا أعدت الآية فقط. طيب أيضا المحيض، كلمة المحيض مكان الحيض، مكان الحيض إذا قال قائل في القرآن الكريم ولا تقربوهن حتى أطلق، هذا يقتضي البعد عن الحائض وأن لا يباشرها. طيب تكون السنة بينت، بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن من نقصان دين المرأة أنها إذا حارت لم تصلي ولم تصل، فكيف يمكن أن نقول أن هذا نقصان دين وهي إنما أمسكت عن الصلاة والصيام بأمر الله؟ لأن نقول هذا نقص لا يلام عليه، وكونه كمالا في حق الرجال من فضل الله عز وجل. نعم توافقون على هذا؟ طيب هل في الحديث دليل لمذهب أهل السنة لأن الإيمان يزيد وينقص؟
نعم شيخ. دليل
أهل السنة
لأن الإيمان
يزيد
وإذا زاد في المقابل يزيد. دليل قوله
لا
من
الحديث
قصدي.
نعم الحديث
فيه
أليس
إذا حاضر لم
تصلي والصلاة إذا ردا على قولهم على قوله ما رأيتم من ناقصات عقل ودين؟ قالوا ما نقصان دينها، قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصل. نعم هل يصح وقوف الحائض في عرفة؟
لا
علم وراك علم أي أنت. نعم يصح الدليل ما عندك مساء صحة ما ها الدليل موجود معنا وهو قال له النبي صلى الله عليه وسلم هي حائط افعلي افعلي ما يفعل الحاج غير لا تظلمي البيت. طيب ومما يفعل الحاج الوقوف عرفة. إلى هنا ننهي المناقشة لنبدأ درسا جديدا. قال المؤلف رحمه الله كتاب الصلاة. العلماء رحمهم الله يذكرون أو يجعلون الترجمة كتاب فيما يشمل أنواعا، وباب فيما يشمل نوعا واحدا، وفصل فيما يشمل نسائي. كتاب هنا يشمل ايش؟ انواعا، يشمل الفرائض الخمس، صلاة التطوع، صلاة الكسوف، صلاة الاستسقاء، فهو يشمل انواعا. ثم قال باب المواقيت. ولنتكلم اولا عن الصلاة. الصلاة لا شك انها افضل واوكد اركان الاسلام بعد شهادة لا اله الا الله وان محمد رسول الله. ويدل لفضلها امور، امور اولا ان الله تعالى فرضها على النبي صلى الله عليه وسلم بدون واسطة، ولا نعلم شيئا فرض يا يحيى لا تتكئ فتنام، ولا نعلم شيئا فرض على الرسول صلى الله عليه وسلم بلا واسطة الا الصلوات، لا نعلم. ثانيا ان الله فرضها في اعلى مكان وصل اليه البشر، والرسول صلى الله عليه وسلم كان في السماوات السبع، في السابع السماء السابع. ثالثا انه فرضها على رسوله صلى الله عليه وسلم في افضل ليله له، وهو ليله المعراج، فصارت فنالت شرف المكان وشرف الزمان. رابعا ان الله فرضها 50 صلاة، وهذا يدل على محبته لها تبارك وتعالى، وانه يحب من عباده ان يكونوا دائما في صلاه، لاننا لو صلينا 50 صلاة لاستوعبت كثيرا من الوقت. وهذا يدل على محبة الله لها وعنايته بها. رابعا أنه لا شيء من أعمال الإسلام تركه كفر إلا الصلاة، كما ذكر ذلك عبد الله بن شقيق رحمه الله، قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. خامسا سادسا أنها فرضت كل يوم، كل يوم، والفرائض سوى التوحيد والرسالة لا تكون كل يوم. الصوم سنوي، والحج عمري، والزكاة سنوية، وهذا أيضا يدل على محبة الله لها وعنايته بها سبحانه وتعالى. سابعا أنه لا يوجد عبادة يكون الإنسان فيها مناجاة لله إلا الصلاة. الصلاة مناجاة بينك وبين رب، تقول الحمد لله رب العالمين فيقول الله حمدنا عبدي إلى آخر ما تعلمون، وهذا يدل على فضيلتها. نكرر نستمر نعم أنها بدون عدد أخاف أني أنسى. منها أيضا أن الصلاة لا تسقط بأي حال من الأحوال، لا تسقط بأي حال من الأحوال حتى لو فات بعض الشروط. لو فرضنا أن رجلا لا يستطيع أن يتوضأ ولا أن يتجنب النجاسة ولا أن يتجه إلى القبلة، وجاء وقت الصلاة يجب أن يصلي على أي حال كان. ومنها أنه لا يشرع الاجتماع إلا فيها وفي الحج، أما الصوم فالناس مجتمعون ضرورة أن الشهر واحد، والزكاة كل من يؤدي زكاته في وقتها. ونكتفي بهذا القدر. وقبل أن نبدأ بالمواقيت، باب المواقيت. المواقيت جمع ميقات من الوقت وهو الزمن، يعني باب الأزمنة التي حدد النبي حدد الشرع إيقاع الصلاة فيها. وقد دل على اعتبار المواقيت قول الله تبارك وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فبيننا فرض وأن هذا الفرض موقوت أي محدد بوقت معين، لأنها لو جاءت في وقت واحد لكان فيها شيء من المشقة، إذ أن الإنسان سيصلي 17 ركعة في آن واحد، ولو جاءت في آن واحد في وقت واحد لكان يحصل غفلة من الإنسان في بقية الوقت، لأن إذا قدرنا أنه سينتهي من 17 ركعة سينتهي في ساعة ونصف مثلا، يبقى بقية الزمن ليس بينه وبين ربه صلة. فكان من الحكمة أن جعل الله تعالى لها مواقيت، هذه المواقيت كل واحد منها مقيد بتغير الشمس، الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، كلها مرتبطة بتغير الأفق حسب جريان الشمس، وسنشرح إن شاء الله تعالى. المواقيت هي أوكد شروط الصلاة، ولذلك يجب مراعاتها وإن فاتت بعض الشروط أو الأركان أو الواجبات، حتى لو فرغ الإنسان ما يعرف فاتها ولا يستطيع أن يقوم، ولكنه يستطيع أن يقوم بعد الوقت. يعني إنسان يصاب مثلا بعلة آفة تأتيه في زمن معين من اليوم والليلة وتأتيه في وقت الفجر مثلا، لا يستطيع أن يقوم ويقعد ويسجد ويركع، نقول صلي على حسب حاله، لا تقول إني أختري إلى طلوع الشمس وأستطيع أن أركع وأسجد وأقوم وأقعد، نقول صلي على حسب حاله. ليس عنده ماء يتطهر به من الحدث ويطهر به ثوبه وبدنه من النجاسة، نقول صلي على حسب حاله، تتيمم إن استطعت وإلا فصلي على حسب الحال، لا يستطيع استقبال القبلة يصلي على حسب الحال. المهم أن الوقت هو أوكد شروط الصلاة وتجب مراعاته وإن تخلفت بعض الشروط. قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس، هذا وقت الظهر إذا زالت الشمس، زالت أي مالت إلى جهة الغرب، وذلك أن الشمس تطلع من الأفق الشرقي حتى تغرب في الأفق الغرب، إذا انتصبت بينهما فهذا هو الزوال. علامته في الظل أن ترقب الظل، فكلما ارتفعت الشمس يا جماعة كلما ارتفعت الشمس ينقص الظل، فإذا بدأ يزيد فهذا هو الزوال، إذا بدأ يزيد هذا هو الزوال. واعلم أنه لابد أن يكون في الشمال، بالنسبة لأرضنا لابد أن يكون في الشمال ظل يطول في الشتاء ويقصر في الصيف، هذا الظل لا تحتسب، لا يحتسب، الذي يحتسب من حين يبدأ الظل في الزيادة، إذا بدأ الزيادة ولو شعرة فقد زالت الشمس. قال وكان ظل الرجل كطوله، يعني لو وقف الرجل عند زوال الشمس وحد ثم امتد الظل حتى صار من هذا الحد إلى منتهى الظل على طول الرجل، فهنا يكون إيش؟ انتهى وقت الظهر، انتهى وقت الظهر. بعد ذلك يقول ما لم يحضر وقت العصر، يعني إلى أن يحضر وقت العصر، أي أنه يدخل يحضر وقت العصر من حين خروج وقت الظهر. إلى متى؟ يقول وقت العصر ما لم تصفر الشمس، يعني ما لم تكن صفراء، يعني من المعلوم أن الشمس بيضاء لا تحيط لا تدركها العين، فإذا قربت من الغروب صارت صفراء، إذا اصفرت خرج وقت الظهر وقت العصر. لكن قد دلت السنة في حديث آخر أن من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، وعلى هذا يكون للعصر وقتا وقت اختيار الى متى يا عبد الله قال ايش الى ان تصفر الشمس ووقت ضروره الى ان تغرب الشمس ووقت صلاه المغرب ما لم يغرب الشفق من اين من غروب الشمس على اسمه المغرب يعني الذي يحل عند غروب الشمس وقته ما لم يغب الشفق والمراد بالشفق هنا الشفق الأحمر وهو الخط المعترض الذي يتبع الشمس يكون أحمر ما دام أحمر فوقت المغرب باق وإذا اضمحلت الحمرة ولو بقي البياض فقد خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء قال ووقت العشاء إلى نصف الليل من أين من مغيب الشفق لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يذكر الابتداء علم أن هذا مبني على ما سبق على انتهاء الصلاة التي قبلها إلى نصف الليل الأوسط قول الأوسط هنا صفة كاشف ما هي مقيدة لأن نصف الليل هو وسط إلى نصف الليل الأوسط ووقت صلاة الصبح قال من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس قال من طلوع ولم يقل وقت الفجر ما لم تطلع وذلك لأن بين وقت العشاء ووقت الفجر مدة ليست وقتا لا للعشاء ولا للفجر هذه الأوقات الأوقات إذن خمسة وقد أشار الله تبارك وتعالى إليها في الكتاب العزيز فقال جل وعلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل جعل الله تعالى ذلك وقت واحد دلوك الشمس يعني زوالها إلى غسق الليل أي ظلمته ومن المعلوم أن الله عز وجل لم يرد ابتداء الظلمة بل انتهاء الظلمة بل انتهاء الظلمة وانتهاء الظلمة يكون عند منتصف الليل لأن هذا أبعد ما تكون الشمس عن الأرض إلى أن ثم قال وقرآن الفجر ففصل بل وقرآن الفجر لأن ما بين نصف الليل إلى طلوع الفجر ليس وقتا هذا هو الذي يدل على القرآن وتدل على السنة كما سمعت الحديث عبد الله النعم وأما قول بعض العلماء إن العشاء لها وقتان وقت ضرورة وقت اختيار وأن وقت الاختيار إلى نصف الليل ووقت الضرورة إلى طلوع الفجر فلا دليل عليه وينبني على هذا خلاف لو أن امرأة حائضا طهرت بعد منتصف الليل فإنها على قول الراجح لا تجب عليها صلاة العشاء لأنه خرج وقته وعلى قول بأن يمتد إلى طلوع الفجر تلزمها ثم إذا لزمتها صلاة العشاء فهل تلزمها صلاة المغرب في خلاف والصواب أنها لا تلزمها يعني الصواب أن المرأة إذا طهرت في الصلاة في آخر في وقت الصلاة الثانية لم تلزمها الصلاة التي قبلها إذ لا دليل على هذا طيب نعود مرة ثانية نقول الأوقات هذه دل عليها القرآن إجمالا والسنة تفصيلا وعرفتم كيف قدرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي ذلك الوقت ليس هناك ساعات الآن تقدر بالساعات فمثلا من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس الغالب أنه 90 دقيقة هذا الغالب وقد يزيد وقد ينقص ومن غروب الشمس إلى مغيب الشفق كذلك الغالب أنه 90 دقيقة وقد يزيد وقد ينقص ولكن ليست الزيادة والنقص في صلاة الفجر تابعة للزيادة والنقص في صلاة المغرب. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: من ظن أن حصتيهما واحدة فقد أخطأ خطأ بين، لأنها يختلف، قد تطول الحصة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وتنقص ما بين غروب الشمس إلى مغيب الشفق، وقد تتساويان وقد يزيد هذا على هذا. بالنسبة للظهر والعصر، بعض الناس يقول إنك تقسم ما بين الزوال إلى غروب نصفين وتضيف إليه بالساعات وتضيف إليه ثلث ساعة، فحينئذ يدخل وقت العصر. لكني تتبعته كثيرا وجدته لا ينضبط اللون، لا ينضبط، لأن الشمس تختلف سيرها باعتبار الصيف والشتاء. لكن الآن درست هذه من جهة الفلكيين دراسة كبيرة وبينوها والحمد لله في التقويم، التقويم مبين، لكن التقويم في الفجر متقدم، بعضهم يقول متقدم بربع ساعة، وبعضهم يقول متقدم عشر دقائق، وبعضهم يقول خمس دقائق، وبعضهم إبالغ مبالغة كبيرة في تقدمه، لكن الظاهر لي أن خمس دقائق مؤكدة، أن التقويم الموجود الآن في طلوع الفجر متقدم خمس دقائق، فليراعى هذا ولا يبادر الإنسان من حين أن ينظر إلى التقويم فيصلي عليه، فليصلي يتأخر خمس دقائق، وإذا تأخر عشر دقائق ولا بد أن يتأخر من أجل راتبة الفجر. طيب هذا الأوقات، ما فائدة التوقيت؟ التوقيت له فائدتان، الفائدة الأولى أن الإنسان لو صلى قبل الوقت لم تصح صلاته، يعني لم تجز عن الفريضة، فإن كان يعلم أن الوقت لم يدخل فهو متلاعب وصلاته باطلة، وإن كان لا يعلم فصلاته نافلة ولا تجزئه عن الفريضة. الفائدة الثانية لو صلى بعد الوقت، بعد الوقت فإن كان لعذر فلا شيء عليه كالنوم والنسيان، وإن كان لغير عذر فقال أكثر العلماء إن صلاته صحيحة لكنه آثم، والصحيح أنها غير صحيحة، أنه آثم وليست بصحيحة بل مردودة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يختلف أيضا، يختلف بين الصيف والشتاء، أحيانا يطول العصر في الصيف، العصر يطول والله ما 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 رجع.
أنا ما جعلنا وقت ضروري ووقت استير لكل صلاة،
لأنه لم يرد. لا أبا، المجرد هذا إذا خرج هذا دخل هذا، والآية تشير إلى هذا: أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. نعم هنا لا، هو الآن عندنا الحمد لله في بلادنا في العنيزة يتأخرون خمس دقائق أو أكثر الفريق، لا الأذان يتأخرون في الأذان. نعم نعم، لا أنا أسمع وين غرب ولا شرق؟ عجيب، يعني اللي حولنا هذا نسمعهم يتأخرون. نعم
بعض الأماكن التي فيها الجبال الطويلة قد تكون الشمس من وراءها ولا يدرى يعني
لا انظار ما احتجابها بالجبال. لو قلنا هذا لكان واحد يدخل الحجرة بعد الظهر لا يقدرون يبين لك الليل الليل يتبين الشر الليل يبين والشمس ما غربت ما غرب لكن إذا غربت الشمس فالخط الأسود يمتد من الشمال للجنوب إذا غربت هذه علامة. نعم
قلنا التطويل 5 دقائق بالنسبة
للفجر صلاة الفجر
هل
التوقيت
هل إذا سمع أذان الأول هل له أن يعقوب
إذا كان مرد على التطويل نعم له 5 دقائق نعم
ما معنى الواو قوله وكان ضمن
الرجل الواو اذا ذا الشمس وكان نعم اي يستقيم عاطف على المقصد اذا كان واذا اذا زالت واذا كان يعني حتى
ايها الاحبه بهذا الشريط اكتمل شرح هذا الكتاب فجزى الله فضيله الشيخ محمد خير الجزاء ونفع الله به المسلمين. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع السعودية عنيزة رقم الهاتف والناسو 06-364-5880 والرقم الآخر